بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا في كتاب البيع الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى. وفي الدرس الماضي لعله قد فاتنا أو تحدثنا بشكل سريع قبل الإقامة، إقامة الصلاة، عن الحديث الذي ذكره المؤلف، نشرح شيء مما ذكره العلم في هذا الحديث، وبعد ذلك ننتقل إلى باب الربا. نقل المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الذي يعني ذكره هنا معنا، قال كما يعني أنه ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وهذه المسألة، مسألة القبض قبل البيع، قبض السلعة، إذا اشترى الرجل سلعة فلا يجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها، قبل أن يقبضها. المؤلف رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه الحنابلة يعني عبروا عن هذا بالتصرف، ومسألة التصرف هنا خلاف عند أهل العلم. التصرف يشمل البيع، يشمل الهبة، يشمل الهدية. الذي نص عليه الحديث هو ماذا؟ هو قضية البيع. قضية ماذا؟ البيع. ما هي العلة التي لأجلها منع هذا المشتري أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم أجمعين، بأن العلة هنا هي أن هذا البائع حينما يبيع السلعة لهذا المشتري وتظل تلك السلعة عنده لم تنتقل من مكانها، فيرى أن هذا المشتري قد يبيعها بسعر ماذا؟ أفضل، فقد يماطل أو قد يجحد ولا يسلم المشتري هذه السلعة طمعا في أي شيء؟ طمعا في الربح، طمعا في الربح. فلوجود هذا النزاع الشرع كما مر معنا يفصل في هذه النزاعات حتى لا يكون هناك شيء بين الناس في مثل هذه المسائل. اشتريت السلعة فانقلها من مكانها، هذا الذي يعبرون عنه بلفظة القبض. والقبض طبعا هذا أمر عرفي بحسب الأزمان ويعني اختلافها، فقد يكون مثلا في هذه الأزمنة ما يكون مثلا بالأوراق الرسمية، الأوراق التي تثبت انتقال السلعة من فلان إلى فلان، هذا قد يعد قبض إذا كانت موثقة ورسمية، فهذا نوع من أنواع ماذا؟ القبض. فإذا القبض هذا أمر يرجع إلى ما تعارف عليه الناس. لماذا نقول هذا الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الأمر وقال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. اشتريت السلعة وأردت أن تبيعها فاقبضها وانقلها من مكانها، ثم بعد ذلك تصرف فيها بما شئت من بيع أو غير ذلك. طيب، هل هذا خاص بالطعام؟ هذه المسألة الثانية، هل هذا خاص بالطعام أو أنه يشمل أي سلعة؟ لأنه قد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على الطعام. جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه لهذا الحديث حينما سئل عن هذا الحديث، قال أحسب كل شيء كالطعام، أحسب كل شيء كالطعام. فإذا وجدت هذه العلة في أي نوع من أنواع البيوع التي لم يحصل فيها تقابض نقول يدور الحكم مع علته وجودا وماذا؟ وعدما. طيب ما هي الأدلة كذلك على هذا الأمر؟ نقول ثبتت في هذه المسألة عدة أدلة، منها مثلا ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا، إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، حتى يؤوه إلى رحالهم. فإذا هذا الأمر يشمل الطعام الذي يباع جزافا أو يكون ماذا؟ مكيلا، أو كان شيئا معدودا، أو كان غير ذلك. لابد قبل أن يتصرف فيه المشتري لابد أن يكون هناك ماذا؟ القبض. ذهبت واشتريت السلعة، تقبضها، تتملكها، ثم بعد ذلك تصرف فيها بما شئت. أما وهي موجودة عند صاحبها البائع الأول فهنا سيترتب ماذا؟ سيترتب على ذلك نزاع، سيترتب على ذلك نزاع، فلذلك لا يبيعها حتى يقبضها وينقلها إلى يعني إلى رحاله وإلى ملكه. وهذا طبعا كما سمعتم في الحديث سواء كان هذا الطعام طعاما مكيلا، مكيل مثل البر يكال، أو كان شيئا موزونا، أو كان شيئا معدودا يسمى المعدودات، أو كانت من الأمور التي هي كالدور والأراضي ونحو ذلك، كلها لابد فيه من التقابض، لابد فيه عفوا من ماذا؟ لابد فيه من القبض. وسواء كان طعامه جزافا أو غير ذلك، الجزاف قلنا لكم أنه مثل ماذا؟ الكومة من الطعام، الكومة من الطعام، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا مستثنى، الكومة من الطعام هذه تستثنى يعني مسألة صعوبة النقل ونحو ذلك. يقال الحديث نص على هذا، كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. لابد أن يتم يعني تتم مسألة القبض في هذه السلعة قبل أن يبيعها إلى شخص آخر حتى تنتهي هذه المخاصمة التي ستترتب على مثلا جحود البائع الأول أو مماطلته في التسليم، أو أنه يعني يقول اليوم سأسلمك وغدا سأسلمك ولا نية له بتسليمه، إنما يماطل حتى يعني يبيعها ويربح في هذه السلعة. طيب لو أن السلعة تلفت في يعني وهي ما زالت عند البائع الأول، ما استلمها البائع المشتري، ما استلمها المشتري، فمن الذي يضمنها؟ طالما أنه ما حصل القبض فالضمان على البائع الأول، الضمان على البائع الأول. يعني انظر هنا حتى في هذه المسألة يترتب عليها يعني مسألة الضمان. تلفت هذه السلعة، طيب نسأل سؤال، حصل القبض أو ما حصل؟ يقول لا ما حصل قبض، ما حصل القبض إذن الضمان على البائع. حصل القبض ونقلها وبعد أن نقلها تلفت فالضمان على المشتري، لأن البائع هنا انتهت ماذا؟ انتهت يعني مهمته في مثل هذه المسألة. فإذا هذا بالنسبة لمسألة القبض التي يعني لعلنا ذكرناها بشكل سريع في الدرس الماضي. والقبض كما يعني قلنا ونؤكد في هذه الأزمنة تختلف صور القبض، فقد يكون بالأوراق الرسمية، قد يكون مثلا بانتقال الملكيات هذه التي تصدر مثلا من الدولة، تنتقل الملكية من فلان إلى فلان وهي رسمية وموثقة، هذه فيها إثبات ماذا؟ إثبات قبض هذه السلعة. قد تكون السلعة موجودة في نفس المكان لكن انتقلت الأوراق الرسمية من فلان إلى فلان، أي أنه يجوز لفلان أن يتصرف فيها بيعا أو غير ذلك. هذه إذن بالنسبة للمسألة السابقة. نبدأ في المسألة الجديدة أو الباب الجديد. تفضل الشيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه النفيس عمدة الفقه: باب الربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.
نعم، بارك الله. قال: باب الربا. والربا في اللغة مأخوذ من الزيادة، أو بمعنى الزيادة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ازدادت. ربى الشيء أي زاد. وفي الاصطلاح بمعنى الزيادة في شيء مخصوص على غير وجه حق، الزيادة في شيء مخصوص على غير وجه حق. حكم هذه المعاملة وهي الربا، ما هو حكمها؟ هي حرام بإجماع العلماء، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني إجماع أهل العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجمع الله سبحانه وتعالى في هذه المعصية أمرا عظيما وعقوبة شديدة. ثم انظر إلى خطاب الله عز وجل للمسلمين في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تذكروا مآلكم وتذكروا عاقبتكم، وأن هذه الدنيا فانية، وأنك مهما سعيت فيها بالحرام فإنه ممحوق لا بركة فيه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. خطاب من ربك سبحانه وتعالى يخاطبك: إن كنت مؤمنا تستمع لهذه الآيات وهذه المواعظ وهذه الأمور التي إذا سمعها هذا القلب وإذا سمعتها هذه الآذان وعتها وعملت بما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، صلى الله العافية والسلامة. حينما يقدم المرء على هذه الكبيرة وهذه الجريمة وهي الربا، يجب عليه أن يتفكر مرارا وتكرارا أنه يقدم على خطر عظيم وأمر يعد من الموبقات المهلكات، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. واللعن دلالة على خطورة هذه الجريمة وعظم إثم فاعلها، أي أنه استحق اللعنة وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أن الربا 73 بابا، 73 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، صلى الله العافية والسلام، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. أترون قبح هذه الجريمة؟ وهو إتيان الرجل لأمه. فالربا، فأدنى عقوبة في الربا كمثل هذه الجريمة والعياذ بالله. فالمسلم حينما يستحضر مثل هذه النصوص الشرعية وهذه الآيات الكريمة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يحرك قلبه ثم يتفكر فيما أنت تسعى في هذه الأبواب، وهي كما أخبرك الله عز وجل وهو الذي يصدقك القول ومن أحسن من الله حديثا، بأن هذا ممحوق البركة، لا بركة فيه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر أحد من الربا إلا وكان عاقبته إلى قلة، إلا وكان عاقبته إلى قلة. يقول: ماذا أفعل في أمور الدنيا؟ تكالبت علي الدنيا وتنقصني الأموال، وأحتاج إلى كذا لإصلاح بيتي، وأحتاج كذا لأبنائي، وأحتاج إلى كذا لكذا وكذا. فهل أنت تصدق ربك سبحانه وتعالى، أم تصدق هذه النية وهذا القلب الذي يدعوك إلى عمل لا بركة فيه؟ فأنت تسعى للتكثير من المال، وفي واقع أمرك أنت تسعى لتقليله ومحق البركة منه. فكيف يرتجي المسلم بعد ذلك زيادة المال أو الحصول على المنافع التي أخذ لأجلها هذا المال، والله عز وجل قد توعده بهذه الوعود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصف له سوء فعلته وسوء جرمه بما وصف عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويراقبه في مثل هذه الأموال، ولا يقترف هذه الأبواب التي هي من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر ومن الموبقات والمهلكات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم منها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب الربا. فشرع المؤلف رحمه الله تعالى في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم فيه، نص النبي صلى الله عليه وسلم فيه على 6 أصناف من هذه الأمور. فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والبر هو القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، 6 أجناس. ثم قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الربا، وهو المعروف بربا الفضل، ربا الفضل، ربا الزيادة. وجاء في أحاديث أخرى: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فإذا الربا على نوعين، النوع الأول ربا الفضل، والنوع الثاني ربا النسيئة. والنسيئة بمعنى التأخير، النسأ هو ماذا؟ التأخير. ربا الفضل ما صورته؟ مثال على ربا الفضل، يأتي الشخص ليبيع تمرا بتمر كأصحابي مثلا المزارع أو نحوها، يقول عندي هذا التمر أبيعك هذا التمر وهو مثلا 20 صاع بهذا التمر الذي عندك 30 صاع، 20 بماذا ب30، فهو تمر بماذا؟ بتمر، تمر بتمر، جنس واحد، جنس ماذا؟ واحد، وهو جنس التمر. ولكن حصلت فيه ماذا؟ حصلت فيه المفاضلة، هذا أنقص من ذاك، فهذا الذي نسميه ربا الفضل. كذلك جاءت امرأة إلى صاحب الذهب وقالت عندي هذه 100 جرام، 100 جرام مثلا من الذهب، وأخذ مكانها 90 أو 80 جرام من الذهب الذي عندك، فذهب بذهب وحصلت أي شيء؟ حصل فيها المفاضلة، فصارت ماذا؟ داخلة في الربا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. لو تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف 6، الصنف الأول والثاني الذهب والفضة، الأصناف 4 التي تليها هي من الأطعمة، البر والشعير والتمر والملح. لذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى تفاوتت أقوالهم في يعني في مسألة العلة التي لأجلها حرم هذا ولأجلها حرم هذا. طبعا في البداية أهل العلم على أن ربا الفضل وربا النسيئة كله ماذا؟ محرم. ربا الفضل وربا النسيئة على أنهما ماذا؟ من المحرمات ومن كبائر الذنوب. طيب لكن ما هي العلة التي لأجلها حرم بيع الذهب بالذهب مفاضلة أو نسيئة، وما هي العلة التي لأجلها حرم بيع هذه الأصناف 4 من الأطعمة تفاضلا أو نسيئة؟ أولا بالنسبة لمسألة الذهب والفضة، فعند الحنابلة يقولون العلة هي الوزن، لأن الذهب والفضة من الموزونات، فأي شيء كان موزونا فيقاس على الذهب والفضة. وأما بالنسبة للأطعمة البر والشعير والتمر والملح فهي ماذا؟ فهي مكيلة، فلذلك أي شيء مكيل فهو يجري فيه الربا، يجري فيه ماذا؟ الربا. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم رجحوا في هذه المسألة، وهو لعلها الأصوب، أن العلة في تحريم بيع الذهب بالذهب مفاضلة أو نسيئة ليس لأجل الوزن، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل الثمن، لأجل أنها أثمان، لأجل أنها أثمان وليس لأجل أنها موزونة. هذه طبعا تنفع المسلم في حال مثلا في مسائل أخرى ما نريد يعني أن ندخل فيها، لكن مثلا أراد أن يبيع صوف، واضح؟ أراد أن يبيع صوف بشاة، هذه مسائل يذكرها أهل العلم. فإذا هل هذا يمنع أو لا يمنع؟ إن قلنا أن المرجع فيها إلى الثمن، اعتبرنا الصوف ثمن والشاة هذه شاة مثلا لحم أراد أن يشتريها لأجل اللحم وهذا ثمن فلا بأس، واضح؟ لكن إن ذهبنا إلى مسألة الوزن يعني نأتي إلى أمور أخرى حتى لو لم تكن مطعومة، سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة. الشاهد دعونا في يعني في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. إذن ما هو السبب الذي حرم لأجله بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مفاضلة أو تأخيرا؟ ما هو السبب؟ الصواب أنه لأجل الثمنية، لأجل الثمنية. طيب ننظر للأصناف الأربعة الأخرى، لو نظرنا لها البر والشعير والتمر والملح نجد أن هذه الثلاثة والرابع معها الثلاثة كلها قوت، يعني هي أساس في أطعمة الناس، أساس في أطعمة ماذا؟ الناس. والملح يصلح هذا الأساس كذلك، واضح؟ فهذه إذن قالوا لأجل أنها قوت وليست لأجل أنها مكيلة. تعرف الكيل، ما معنى الكيل؟ الكيل اللي يكون بالصاع أو بالوسق كما مر معنا في كتاب الزكاة، هذا نسميه كيل. أما الوزن حينما نقول جرام كيلو جرام هذا وزن، في السابق كانوا يقولون رطل، كما هو مثلا كما كانوا يحسبون في الرطل العراقي مثلا، صحيح؟ يقولون هذا رطل، هذا جرام، هذا كيلو جرام، واضح؟ هذه أوزان. وأما المكيلات فهي هو الكيل، فهو بيكون بالصاع والمد والوسق مثلا. طيب فإذا لو نظرنا للأربع أصناف هذه نجدها أنها طعام وهي قوت، وهي قوت. لذلك هنا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن العلة في هذا المنع هي أنها ماذا؟ أنها طعام وهو في نفس الوقت قوت يقتات عليه الناس. ما معنى القوت؟ قلنا هو أساس في طعام الناس. قد يقول قائل طيب الأرز يقاس عليه؟ الصواب نعم يقاس عليه، يقاس عليه أرز بأرز كذلك. ماذا نقول؟ ها، مثلا بمثل، يدا بيد، واضح؟ باع هذا الأرز بهذا الأرز لابد أن يكون فيه التماثل والتقابض، أمرين اثنين. هذا إذن باختصار ما يعني يتعلق بمسألة العلة في المنع أو العلة في تحريم الربا في هذه الأصناف الستة. طيب لكن هنا يعني ما أدري، أنا ما ودي أن نستبق المؤلف أن تحتاج إلى تفاصيل. طيب نقرأ كلام المؤلف ونأتي بعد ذلك.
قال رحمه الله: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل.
نعم، قال لا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. نأخذ أمثلة حتى تتضح الصورة. لا يجوز بيع مطعوم مكيل بجنسه، مطعوم مثل ماذا؟ مطعوم مثل التمر، مثل الأرز، مثل الذرة، واضح؟ في بعض البلدان الدخن، واضح؟ قلنا الشعير، هذه كلها مطعومات، كلها أطعمة. طيب المكيل مثل ماذا؟ مثل اللي ذكرناه الآن، مثل البر، مثل القمح، عفوا الشعير والتمر ونحو ذلك. فإذا مثلا باع مطعوما مكيلا، مثلا باع بر بجنسه من البر، واضح؟ فما يجوز أن يبيعه إلا مثلا بمثل، كما قال المؤلف: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه، يعني لا يجوز بيع مطعوم مكيل بجنسه إلا مثلا بمثل، ولا يبيع كذلك موزونا ومطعوما بجنسه إلا مثلا بمثل. واضحة هذه المسألة يا مشايخ؟ واضحة؟ طيب عندنا شيء موزون مثل السكر، طيب السكر يباع بالوزن بالكيلو، صح؟ وزن، ما قلنا صاع، ذاك فيه الصاع. جئت هذا السكر الأبيض وهذا السكر الأسمر، جئت لتبيع هذا بهذا، هذا سكر وهذا سكر، فهل يجوز لك المفاضلة؟ تقول أعطيك مثلا 2 كيلو من السكر الأبيض مقابل كيلو من السكر الأسمر؟ لا، لابد أن يكون مثلا بمثل، كيلو بكيلو، واضح؟ وكذلك هناك شرط آخر وهو التقابض، لكن هو الآن يريد أن يفصل لك في مسألة ماذا؟ مسألة المفاضلة. فإذا لا يجوز أن يبيع مطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا إلا أن يكون مثلا بمثل، طالما أنه ماذا؟ من جنس واحد، طالما أنه ماذا؟ من جنس واحد. فإذا لابد من التماثل في بيع المطعوم هذا الربوي الذي نسميه مثلا، نسميه ربوي يعني بمعنى أنه توفرت فيه الشروط، وهو أنه مطعوم وأنه كذلك قوت، قوت يقتات عليه الناس. طيب ثم قال بعد ذلك:
قال رحمه الله: ولا يجوز بيع مكيد من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا.
أيوة، هنا نريد تركيزكم، وهي كما يعني يذكر الفقهاء هذه مسألة سهلة للتخفيف عليكم، مسألة سهلة. طيب لا يجوز، قال، بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. عنده صاع من القمح من البر، صاع، طيب قال أبيعك هذا الصاع من البر، خلنا نوضح لكم، هذا الصاع من البر عرفت بخمسة كيلو جرامات، خمسة كيلو من هذا البر. نشوف الآن، في الأول قال أبيعك صاع بالكيل، وهنا قال أبيعك ماذا؟ هنا هذا في مقابله بالوزن. هذا البيع عند الحنابلة قالوا لا يجوز. طيب ولا موزون كيلا نفس الشيء، عنده مثلا كيلو من السكر، كيلو من ماذا؟ من السكر، يقول أبيع هذا الكيلو من السكر بصاعا من هذا السكر، هنا موزون مقابل مكيل. المؤلف رحمه الله رجح قول الحنابلة وهو أن هذا لا يجوز، لكن نريد أن نقف مع هذه الفقرة. نحن اشترطنا كما دل عليه الحديث أن الجنس إذا كان جنسا واحدا، بر مع بر، تمر مع تمر، شعير مع شعير، أرز مع أرز، اشترطنا ماذا؟ وجود التماثل. وجود ماذا؟ التماثل، صح ولا لا؟ لابد أن يكون مثلا بمثل. طيب لو قال لك قائل أنا هذا الصاع، هذا الصاع حينما تزنه يصل إلى نفس وزن هذا، واضح؟ هذا صاع وهذا بالوزن، لكن حينما نأتي إليهما نجد أنهما متماثلان. يعني إن أردت أن تعتبرهما بالوزن تجد أن الوزن واحد. فإذا ما الداعي للتحريم؟ أو ما الدليل كذلك على التحريم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، واضح؟ مثلا بمثل. إذن نقول على هذا، وهو الذي كذلك اختاره هنا شيخ الإسلام، وهو أن هذا القول من المؤلف رحمه الله تعالى قول مرجوح، قول مرجوح وليس بقول راجح. والصواب أنه متى تحققت المماثلة المساواة، تساوى هذا المال الربوي مع هذا المال الربوي، يعني تساوى هذا القمح مع هذا القمح، وهذا حسبناه بالصاع وهذا حسبناه بالوزن، متى ما تساوى هذا مع ذاك وتماثلا صار البيع ماذا؟ جائزا. صار البيع جائزا، واضح؟
شيخ كأن رواية ابن حبان هو الشيخ.
نعم،
لما قال كيلا بكيل،
في المسألة خلافية، لكن يعني وهي لعلها القول المعتمد عند الحنابلة، لكن الذي يظهر كما يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أن العبرة بمسألة التساوي والمماثلة، طالما تحققت المماثلة فليس هناك يعني دليل على عدم جواز البيع.
لا، نصر الشيخ رواية ابن حبان جد كذا شيخ، كيلاً بكيل،
كيلاً بكيل، نعم،
يعني كأنه يشير
إلى
هذا.
نعم، هو ما فيه قول، حفظك الله، ما فيه قول يعني لأهل العلم إلا ولهم مستند من الشرع، يعني لابد أن يكون الذي ذهبوا إليه لابد أن يكون قد اعتمدوا على شيء من الأدلة. أذن ولا بعد؟ الحمد لله. طيب لا تخوفوا أنه بعد باقي دقيقة، الله يستر. زين، طيب إذن يا مشايخ الآن لا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا، فهمنا هذه اللفظة؟ لا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا. الآن كل كلامه على بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر، واضح؟ هذا كل كلامه الآن على ما هو من جنس واحد، من جنس واحد، ولا موزون كيلا. وقلنا الصواب لعله والله أعلم فيه ما رجحه شيخ الإسلام، وهو أن العبرة بالتماثل، فإذا تماثل هذا الصاع مع ذاك الموزون فإذا نقول في مثل هذه الحالة البيع جائز. طيب بعدها سينتقل إلى مسألة اختلاف الجنسين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن.
نعم، انتقل هنا إلى مسألة أخرى. في الأول قلنا باع جنس بجنس مثله، والجنس حينما يعني نطلقه سيعرفه بعد قليل هو اسم لشيء واحد، يعني حينما نقول جنس التمر، جنس التمر، هذا التمر يشمل فيه، يشمل تحته ماذا؟ أنواع التمور، التمور مثلا البرحي والخلاص والسكري وغيره من أنواع التمور، هو كله جنس تمر. كذلك البر أنواع، الشعير كذلك الشعير أنواع، لكن كلها تتجمع تحت مسمى، مثلا شعير تتجمع تلك تحت مسمى بر، وهذا كله يسمى يعني تمر، وهكذا. قال: إن اختلفت الأجناس جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. اختلف الجنس، باع بر بتمر، باع شعير مثلا بملح، واضح؟ اختلفت الأجناس، فإذا اختلفت الأجناس قال جاز البيع كيف شاء. يعني مثلا يقول أعطيك صاع من البر مقابل أن تعطيني وتبيعني 3 أصع أو صاعين مثلا من التمر، واضح؟ صارت فيها المفاضلة، المفاضلة موجودة، الزيادة موجودة، لكن هنا لا إشكال فيها وليست من الربا. لماذا؟ لأن الأجناس مختلفة، هذا جنس يعني مثلا القمح وهذا جنس التمر، فإذا باع صاع من القمح بصاعين أو 3 من التمر. قال جاز بيعه كيف شاء، لكن يكون ذلك يدا بيد، لابد فيه من التقابض، لابد فيه من يعني أن يكون التقابض في مجلس العقد. جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجز النساء فيه، يعني لكن لا يجوز فيها التأخير. يعني مثلا يقول أبيعك صاعا من هذا القمح وهذا البر على أن تأتيني غدا بصاعين من التمر، وأبيعك كذا كيلو مثلا من الأرز على أن تأتيني بالشعير بمثلا 20 كيلو مثلا من الشعير غدا. هنا حصل ماذا؟ بيع هذا الطعام بهذا الطعام وحصل فيه التأخير. كذلك في الذهب والفضة، يذهب الشخص إلى المحل، محل الذهب، ويقول أشتري منك يعني هذا الذهب، أبيعك هذا الذهب، هذا 20 جرام، وأخذ منك 20 جرام، طيب لكن الذهب الآن ليس معي، سآتيك به غدا، أعطني الآن 20 جرام وآتيك بال20 جرام غدا، وهذا لا يجوز. وهذا كذلك هنا ننتبه لمسألة وهي تحصل كثيرا في هذه الأزمنة، تعود كثير من الناس على الشراء من البطاقات الائتمانية، كثير من الناس يشترون من البطاقات الائتمانية، الفيزا كارد أو الماستر كارد أو غيرها، يذهب إلى محل الذهب، يذهب إلى محل الذهب ويعجبه مثلا هذا الذهب، أو يعجب امرأته ويريد أن يطيب خاطرها، يأخذ لها هذا الذهب، فلا يكون معه شيء من النقود، لكن معه الفيزا، فيخرج الفيزا و يعني يسحب على هذه البطاقة ويأخذ الذهب. طيب الثمن متى سيستلمه البائع؟ متى سيستلمه؟ هنا ننظر، هذه البطاقات تختلف من بطاقة إلى بطاقة، بعض البطاقات، وهذا ليس في البطاقات الائتمانية إنما هو في بطاقات أخرى، في الغالب البطاقات الائتمانية المبلغ سينزل في حساب البائع بعد مثلا 2 أو 3، هذا ما حصل فيه التقابض، ما حصل فيه ماذا؟ التقابض. يعني إذن صار هنا اختلاف في الأجناس، اختلاف في الجنس، نقود بذهب أو نقود بفضة، واضح؟ والعلة فيها كلها هي الثمنية، النقود ثمن والذهب ثمن والفضة ثمن، فاشترى هذا الذهب وذهب، ثم بعد ذلك ما نزل المبلغ في حسابه، أو ترتب عليه هناك خلل. يعني الشرع دقيق في هذه الأبواب، ترتب عليه خلل، حصل خلل مثلا من البطاقة، صح؟ حصل خلل مثلا في هذه البطاقة ولا يكون عنده شيء، قد يقول قائل إن هذه أمور مضبوطة، نقول نعم، لكن قد يحصل أمر يعني مغاير، ثم يأتي هذا ويطالبه بدفع الثمن، يأتي إليه ليدفع الثمن فيقول لا، أنا بعتك هذا الذهب كان قبل أسبوع، كان الجرام مثلا بمئة والآن ارتفع صار الجرام بمئة وعشرين، واضح؟ فيترتب عليه نزاع. لذلك الشرع يقطع ويحسم الأمور في هذه المسائل حتى ما يكون هناك نزاع. اشتريت ذهب بذهب أو نقود بذهب، اختلفت الأجناس، ما فيه إشكال، في اختلاف الأجناس يكون فيه مفاضلة، لكن يدا بيد، لكن يدا ماذا؟ بيد، تسلمه الثمن وتستلم يعني الذهب حتى تكتمل يعني السعادة. طيب، ولا تأخذ هذه البضاعة ثم يتبين لك أنك ما سددت قيمتها، واضح؟ فتذهب عليك تلك الفرحة. فإذا يعني في مثل هذه المسائل الشرع يراعي ماذا؟ أن تكون اختلفت الأجناس، ما فيه بأس أن يكون يعني فيه تفاضل، باع ذهب في مقابل فضة مثلا 20 جرام مثلا من الذهب في مقابل 100 جرام أو 200 جرام مثلا من الفضة، فيه زيادة لكن اختلفت الأجناس، لكن يكون يدا بيد. قال ولا يجوز، ولم يجوز النساء فيه، يعني ما يجوز التأخير، تأخير الدفع، هذا الذي قلنا فيه أنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد. ولا التفرق قبل القبض، لابد أن يكون التقابض في مجلس العقد، التقابض يكون في مجلس العقد، لا يقول أذهب إلى السيارة أو أذهب إلى البيت وأرجع إليك، هذا ليس تقابض، واضح؟ لا يكون التفرق قبل القبض، سيذهب إلى البيت أو يذهب إلى السيارة وكذا، يقال نعم اترك الذهب في محله واذهب وأتي بالثمن، ثم بعد ذلك يحصل التقابض في نفس المجلس. طيب، قال إلا في الثمن بالمثمن. هنا المؤلف يريد أن يبين لك باختصار أن هذه المعاملات التي تتعامل فيها تنقسم إلى أقسام ثلاثة، هذه يعني خلاصة هذا الباب، إذا أتقناها وفهمناها فهمنا هذا الباب، باب الربا. ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ الأول ذكره لك المؤلف، يبيع بر ببر، الأجناس متحدة، الأجناس واحدة، واضح؟ فماذا يشترط في بيع بر ببر؟ الجنس متحد، فإذا يشترط التماثل والتقابض، مثلا بمثل يدا بيد، هذا إذن النوع الأول، جنس مع جنس مثله، هذا النوع الأول، ذهب بذهب، جنس مع جنس مثله، حصل التقابض وحصل ماذا؟ التماثل، كذلك نفس الوزن، هذا النوع الأول. النوع الثاني تختلف الأجناس، ذهب في مقابل فضة، أو بر في مقابل مثلا تمر، أو أرز في مقابل ذرة، واضح؟ اختلفت الأجناس. طيب، اختلفت الأجناس، فهنا قلنا يشترط فيها التقابض يدا بيد. طيب، الزيادة لا تشترط هنا، لا يشترط عفوا التماثل، ولا بأس هنا بالزيادة، يعني يشتري مثلا بهذا صاع من البر مقابل صاعين من التمر، اختلفت الأجناس، فإذا يجوز الزيادة لكن لا تجوز ماذا؟ لا يجوز أن يتفرق، بل يكون التقابض في مجلس العقد. إلى هنا مفهوم. الثالث، الصورة الثالثة التي أريد منكم تركزوا معي قليلا، الصورة الثالثة، نحن ذكرنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أصناف ستة، صح؟ ذهب، فضة، بر، شعير، تمر، ملح، صح؟ وقلنا أن أهل العلم بحثوا في العلة، ما السبب الذي حرم لأجله الذهب والفضة، وما السبب الذي حرم لأجله الأربعة من الأطعمة. يعني إذن عندنا الذهب والفضة شيء والأطعمة شيء آخر، صح؟ صح ولا لا؟ هذه علتها الثمنية أو الوزن على كلام الحنابلة أو غيرهم من أهل العلم. والأطعمة العلة في التحريم هي أنها طعام أو أنها قوت على اختلاف أهل العلم، واضح؟ إذن نقول إذا شوف الآن، تخيل الآن هذا الذهب والفضة رقم واحد، رقم اثنين هذه العلة الثمانية، رقم اثنين الأطعمة الأربعة البر والشعير والتمر والملح. إذا اشترى بواحد من الأجناس اللي في القسم الأول بشيء من القسم الثاني، اختلفت الأجناس، ذهب ببر، ذهب يرحمك الله ذهب بتمر، اختلفت الأجناس، صح؟ اتفقت العلة ولا اختلفت العلة؟ اختلفت العلة، اختلفت العلة. طيب إذا اختلفت الأجناس واختلفت العلة فبيعوا كيف شئتم، سواء كان يعني كان فيه زيادة أو فيه تقابض أو ليس فيه تقابض. مثال عليه ماذا؟ مثل شراءكم اليوم من البقالات، يشتري الناس مثلا من البقالات، من البقالات يشترون، يقول أتركه على الحساب على الدين وآخر الشهر أعطيك المبلغ، صح؟ يشتري الأرز، يشتري القمح، يشتري الذرة، يشتري غيرها من الـ 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 لماذا؟ لأنه صار ثمن في مقابل مطعوم مدخر أو مكيل أو مقتات على اختلاف أهل العلم. فإذا لما اختلفت الأجناس، هذا الثالث، الصورة الثالثة، اختلفت الأجناس واختلفت العلة، جاز التفاضل وجاز التأخير. وضحت هذه المسألة؟ واضحة يا مشايخ؟ الحمد لله. هذه يعني أهم نقطة كنا يعني نسعى لها، حتى أن يعني نفهم مثل هذه المسائل. أنها إذن الصور على ثلاثة، الصور على ثلاثة، إما أن تتحد الأجناس فيكون ماذا؟ تتحد الأجناس فيكون هنا يشترط التماثل ويشترط أن يكون يدا بيد. اختلفت الأجناس لكن العلة واحدة، ذهب مع فضة، بر مع تمر، بر مع شعير، واضح؟ شعير مع ملح أو تمر أو مع أرز، اختلفت الأجناس لكن العلة واحدة، فهنا يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل. الصورة الثالثة، اختلفت الأجناس واختلفت العلة التي لأجلها حرم يعني هذا النوع، فيعني في مثل هذه الحالة نقول يجوز البيع سواء كان فيه تفاضل أو فيه تأخير، فلا بأس بهذا وهذا. بارك الله فيكم. أظن خلاص الإقامة، ها دقيقتين، لا خلاص يكفي. إذن هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال يا مشايخ؟
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.